قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امن هذه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا ابراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ لي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن قلبي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: فالثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتخطفون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، تخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلثي مكة. فقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم: أن تذر ورثتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرضيته لمن مات بمكة. وهذه الترجمة هي من جملة التراجم المتعلقة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وترجم البخاري رحمه الله بلفظ بعض الحديث دل على ما أراد، وهو المتعلق بالهجرة، وهو الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأن تمضي لهم هجرتهم، وأن يمضي الله لهم هجرتهم فلا يتركوا الهجرة ويرجعوا عنها. والشيء الذي تركوه من أجل الله وهي بلادهم وهي بلدهم مكة لا يرجعون إليها رغبة فيها ورغبة عن المدينة التي هاجروا إليها، وإنما تمضي لهم هجرتهم فيتركون الشيء الذي تركوه لله ولا يرجعون فيه. وأضاف إلى ذلك مرثيته من مات بمكة وسعد بن خولة، حيث مات بمكة وهو من المهاجرين. كان الصحابة الكرام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بمكة إذا جاءوا إليها لحج أو عمرة، يكرهون أن يوافيهم من أجل مكة لأنها هي الدار التي تركوها من أجل الله، فهم لا يحبون أن يحصل موتهم في البلد الذي هجروه من أجل الله وتركوه من أجل الله ورغبوا عنه إلى المدينة المباركة التي هاجروا إليه. وهم لم يرغبوا عن مكة رغبة عنها، ولكنهم اضطروا إلى ذلك وتركوها لله عز وجل، وما دام أنها تركت لله فلا يرجع في شيء ترك لله عز وجل. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون الموت لمكة إذا جاءوا لحج أو عمرة أو لغرض من الأغراض، ويحبون أن يموتوا في دار هجرتهم لتمضي لهم هجرتهم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لأصحابه الذين هاجروا بأن يمضي الله لهم هجرتهم وأن لا يرجعوا على أعقابهم، بمعنى أنهم يرجعون في الشيء الذي تركوه لله، فيرجعون إلى مكة ويستوطنونها وقد تركوها لله عز وجل. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وألا يرجعوا على أعقابهم، يعني في الشيء الذي تركوه من أجل الله لا يرجعوا فيه، وإنما يسأل الله أن يمضي لهم هجرتهم فيستمرون على الهجرة، ولهذا كانوا يكرهون الموت به. وهذا الحديث قطعة، وهذه الجملة قطعة من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه لمكة في حجة الوداع، وقد عاده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض الذي ألم به وأشفى فيه على الموت، يعني أشرف على الموت، عاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وكان صاحب مال، فاستشكى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله أن يتصدق بشيء كثير من ماله، فقال إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. ثم قال فقال الثلث والثلث كثير، وفي بعض الروايات أنه قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه لما أرشده بأن يوصي بالثلث وأن يتصدق به بعد موته وصية، أنه يوصي أن يصرف في أمور مستحبة وأمور مشروعة وفي حصال الخير وخلال الخير، قال عليه الصلاة والسلام معللا لكونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصفه، وإنما يتصدق بالثلث مع أن الثلث كثير. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. علل عليه الصلاة والسلام كونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصف ماله وإنما بالثلث فأقل، علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتفقهون الناس، يعني معناه أن الإنسان إذا ترك مالا لورثته يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن الاحتياج إلى الناس فإن هذا خير، والإنسان يؤجر على ما يقصده من الخير وعلى ما يفعله من الخير. إنك أنتذر ورثتك أغنياء بفتح الهمزة وليس بكسرها، لأنه تعليل لكونه أمره بأن يتصدق بالثلث أقل، والعلة في ذلك الإبقاء بالورثة حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، حتى لا يتكففوا ويتسولوا ويطلبوا من الناس ويسأل الناس وسد فاقتهم. إنك أنتذرهم كأغنياء خير من أنتذرهم عالة، يعني فقراء، العالة هم الفقراء والعائل الفقير، العائل هو الفقير. إنك أنتذرهم أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إنه قال أخلف بعد أصحابي ثم قال لست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل خيرا وأنفق خيرا، ولو كانت هذه النفقة واجبة عليه فإنه يؤجر على ذلك. يعني الإنسان إذا أراد الخير وقصد الخير وقصد الكفاف وقصد الاستغناء عن الناس وإغناء غيره وإفادة غيره ممن هو قريب منه وممن له صلة به فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وهذا يشبه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الآخر في سلام للناس عليه صدقة، ثم قال بعد ذلك وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. يعني الإنسان إذا فعل الأمور التي أباحها الله تعالى له والتي شرع له أن يتعاطاها فإن الله تعالى يأجره على ذلك، وإن كانت المصلحة تعود إليه وإلى زوجته فإن الله تعالى يأجره على ذلك. فهذا الحديث هو قوله إنك لست بنافق، وفي بعض النفق بننفق وهي أولى من النافق، لست بننفق نفقة ترتدي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. ثم قال يا رسول الله خلفوا بعد أصحابي وخلفوا بعد أصحابي. قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة، إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني أنك إذا طالت بك الحياة وقمت بأعمال مجيدة وأعمال محمودة وأعمال تبتغي بها وجه الله عز وجل فإن الله تعالى يزيدك بها رفعة ويزيدك بها درجة. يعني الإنسان كلما زاد من الخير كلما زاد من الأعمال الصالحة زاد من الثواب عند الله عز وجل، فتزداد فترتفع منزلته وترتفع درجته عند الله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يعني معناه لعلك تعيش ويحصل بسببك أن ينتفع أقوام بك ويتضرر بك أقوام آخرون. قد حصل ذلك، فإن سعدا عاش رضي الله عنه وأرضاه وجاهد في سبيل الله عز وجل وقاد الجيوش وفتح الفتوح واستفاد وانتفع به أناس وهم المسلمون وتضرر به آخرون وهم الكفار، وانتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون، حيث أبلى بلاء حسنا في الإسلام وقام بأعمال مجيدة بالجهاد في سبيل الله، فإنه تولى قيادة الجيوش في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحصل على يديه خير كثير. تولى بعد ذلك ولاه إمرة الكوفة ثم عزله عنها لما حصل بينه وبين أهلها خلاف، ولكنه ما عزله من أجل أنه عتب عليه بشيء، وإنما أراد تسكين الفتن وأن الخلاف الذي جرى بينه وبينهم الطلاق هناك أضرار ويقع أمور فيها مضرة فعزله بالمصلحة، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الأمر في شورى في ستة لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى وفيهم سعد، وأن الأمير يكون واحد من هؤلاء والخليفة واحد من هؤلاء يختارون، لم ينس له يعني ما فضله ونبله. قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فإن كان أميرا أو وزرا بالإمارة فذاك وهو أهل لها، وإلا فليستعين به من استخلف منكم. يعني معناه أنه إن
أصابته الإمارة وصار أميرا على المؤمنين فلا، وإلا فإن كان الأمير غيره فإنه يستعين به ويستفيد منه. ثم قال فإني لم أعزله من عجل ولا قيام، فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجل ولا قيام، وإنما كان عزله رضي الله عنه خوفا من تفاقم الفتن وحصول الأضرار التي تترتب على الشحنة والخلاف الذي يقع بين الأمير والرعية الذين أمر عليه، وإن كان على حق وإن لم يؤخر شيء إلا أنه خوف الفتن التي تجري بسبب الخلاف والشحنة والنزاع عزله، ولكنه أوصى به عندما جعل الأمر شورى وقال فليستعن به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حصل ذلك فقد انتفع المسلمون بجهوده وجهاده وتضرر الكافرون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يكره أن يموت بمكة، وكان ذلك المرض الذي حصل له بمكة يخشى أن يموت بها لأنه من المهاجرين، والمهاجرون يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه وتركوه من أجل الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن لا يستعد من قوله يرثي له أم مات بمكة، يعني يرثي له. ومقصود بالرثاء ذكر محاسن الميت، والمقصود منه هنا التوجع عليه وأنه حصل له شيء ليس لمحبوب، وأن من المحبوب أن يموت الإنسان في دار هجرته وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه، وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه. وكان يرثي له أن مات في مكة. ولهذا جاء في الحديث الذي قبل هذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة أن يبقوا فيها بعد الحج 3 أيام، رخص لهم أن يبقوا فيها 3 أيام وأن لا يزيدوا على ذلك، يريد منهم أن يذهبوا إلى دار هجرتهم وأن يبقوا في دار هجرتهم. وقال أحمد بن يوسف موسى عن رواية الطغرل رواية الكثيرين انتظر ورثتك، وبعض الرواة يرويه ذريتك، ورواية ورثتك أولى لأن رواتها أكثر ولأنها أوضح في المعنى، لأن الذرية خاصة بالأولاد، وأما الورثة فيدخل الوالدان، يدخل الأم والأب. والإنسان يعني كونه يذر ورثته يعني سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، كونه يذرهم أغنياء خير من أن يذرهم عادة يتكفرون الناس. فالرواية التي فيها ذكر الورثة أوضح من الرواية التي فيها ذكر الذرية، لأن الذرية مقصورة على الفروع، وأما الورثة فيدخل فيها الفروع والأصول، يذكر فيها الأصول اللي هم الأبوان، ويذكر فيها الفروع الذين هم الذرية، ويذكر فيها الحواشي الذين هم الإخوة ونحوهم.
باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وبر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: لما شقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ولو بشاه.
وهذه ترجمة وهي كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لما قدموا إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل اثنين يطلق عليهما أخوين، ذلك ليحصل بينهما التعاون والتناصر والمساعدة، ولتحصل الألفة والمودة، وتذهب الوحشة التي حصلت لهم بسبب مفارقتهم لديارهم وأهليهم وأموالهم. فهذه فوائد هذه المؤاخاة، كون الإنسان يؤاخى بينه وبين شخص آخر، يكون بينه وبينه التعاون، يكون ذلك فيه المودة والمناصرة والمعاونة، بل كانوا يتوارثون في أول الأمر بهذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك نسخ أن الميراث إنما يكون للأقارب، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، دون من كان هناك مؤاخاة بينهم، وقد كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة أنها تصل لحد التوارث، ولكن نسخ ذلك في آخر الأمر، فصار الميراث خاصا بالقرابة، خاصا بالقرابة من النسب، وكذلك من المصاهرة، وكذلك من الولاء. والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين جماعة من أصحابه، وقد ذكر البخاري في هذا الباب عدد من الصحابة الذين حصلت المؤاخاة بينهم، حصلت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، حصلت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال، وكان عنده عدد من الزوجات، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، بمعناه عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأن يعطيه نصف ماله الذي بحوزته، وكان من أكثر أنصار مالا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من محبة الذين هاجروا إليهم ومواساتهم وإيثارهم، كما أثنى الله عليه في ذلك في كتاب العزيز: الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيل حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معاون المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم عليهم شيء من هذه الميزة التي ميزهم الله عليها، أيام ميزهم الله بها، فكانوا يواسونهم إلى هذا الحد الذي فعله سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. ثم المهاجرون من جهتهم أيضا هم أهل شهامة وأهل مروءة، وما أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم، فمن كان منهم يجيد البيع والشراء ذهب لسوق البيع والشراء، ومن كان يريد يجيد الحراثة والزرع أخذ من الأنصار يعني حوائطهم على أن يقوم بالعمل فيها بجزء من الثمرة، جزء من نصفه والثمرة، يعني مساقات أو مزارعة. فكان الأنصار من قبلهم أهل كرم وأهل إيثار، والمهاجرون أيضا من قبلهم، يعني ما أرادوا أن يكونوا عالة وأن يأخذوا من إخوانهم الأنصار أموالهم، وإنما أرادوا أن يشاركوهم في العمل ويكون لهؤلاء نصيب من الأعمال، نصيب في مقابل أعمالهم، وهؤلاء نصيب من أجل خروجهم ومن أجل حوائتهم ودمارهم. أما من كان يريد البيع والشراء في عبد الرحمن بن عوف فإنه قال دلوني على السوق، دلوني على السوق، فدلوه عليه. لما عرض عليه لأن يناسبه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاه بالبركة في أهله وماله، وأنه لا يريد أن يشاركه في ماله وآله، وإنما طلب الدلالة على السوق فدلوه على السوق، فراح يبيع ويشتري حتى ربح ثمنا مؤقتا. ثم بعد ذلك بعد فترة وجيزة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أثر كفرة وهو طيب يكون عند الزواج ويكون يتطيب به الرجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال إنه لو تزوج امرأة من الأنصار، يعني باع واشترى وربح وحصل شيئا تزوج به. وقال إنه تزوج، فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، أرشده إلى اتخاذ الوليمة وإلى فعل الوليمة، لأنه حديث عهد بعرف وزواج، أنه قال تزوج امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة. هذا الحديث وغيره من الحديث التي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب تدل على المؤاخاة التي جرت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يقود بها التوارث، وأن ذلك نسخ، وأن في هذه المؤاخاة فوائد ومصالح تحصل فيها الإحسان والمودة والإكرام، وكذلك زوال الوحشة عن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم ومن أهليهم وأموالهم، وأنهم انتقلوا إلى أهل وانتقلوا إلى بلد وإلى أهل أرادوا أن يناصفوهم أموالهم وأهليهم.
باب. وقال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أنه قال إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائل عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراف الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد يرجع إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني به جبريل آنذا. قال ابن سلام لا تعدوا اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فالجهاد كتب المسعود، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بخ فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا فتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله.
وهذه الترجمة وهذا الباب وهو باب بدون ترجمة من كتابه في هذا المكان عقب باب كيف آخر رسول الله على كتاب بنا أصحابه. والمعروف أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط الباب الذي قبله وهو منه بمثابة الفصل. وهذا الباب لا ارتباط له بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله بالمؤاخاة، وأما هذا الباب فهو بعبد الله بن سلام وإسلامه وما جرى عند إسلامه من اليهود وتناقضهم، وأنهم قبل الحضارة كانوا يثنون عليه، وبعد ذلك لما أسلم كانوا يسبونه ويتنقصون، فهو لا علاقة له في الباب الذي قبله، وعلاقته بالباب الذي بعده وهو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام له علاقة بالباب الذي قبله. يقول الحافظ بن حجر: ولعله كان بعده، ولعل هذا الباب محله بعد الباب الذي بعده، وفيكون مطابقا لقاعدة البخاري، وهو أنه يعني يأتي بالباب بدون ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه جزء منه، وهو هنا لا علاقة له بالباب الذي قبله، وإنما علاقته بالباب الذي بعده. فيقول ابن حجر: لعله كان بعده، وأنه قدم، وأنه مقدم عن تأخير، لأن الطريقة التي مشى عليها البخاري حيث يذكر الباب الذي ترجم أن يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. فإذا كان هذا الباب بعد الباب الذي يأتي بعد هذا، هو باب إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله على قاعدته المعروفة. وعلى الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة سمع به عبد الله بن سلام، وهو من اليهود من بني إسرائيل من بني قينقاع، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. وسبق أن مر في الأبواب التي مرت قريبا أنه كان يفرغ في بعض البساتين، فلما سمع خبر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا، والمكسل الذي يفرغ به بيده أي لم يتمالك، حيث سمع ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء وترك العمل الذي كان يعمل، وهو كان يخرف النخل ويخرف الثمار، فجاء والوعاء أو المكسل الذي يخرف به بيده فجاء وأسلم. في هذا الحديث أنه قبل أن يسلم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أشياء، قال: أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وما و و وكيف أن يكون الشبه، كيف ينزع الرجل إلى أبيه أو أمه، يعني يكون شبهه بأبيه أو شبهه بأمه. سأله عن هذا الثلاثة الأمور، فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أما أول أشرف الساعة نار تحت رماك من مشرق إلى مغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، والزيادة هي القطعة المتصلة بالكبد، فهذا أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وأما كون الرجل ينزع إلى أبيه أو إلى أمه بالشبه، فالرسول عليه السلام قال إن مع الرجل إذا على نزع إلى أبيه، وإذا على مع المرأة نزع إلى أمه، نزع إلى أمه إلى شبه، يعني إذا غلب أحد المائين الآخر وصار الآخر يعني مغمورا فيه، غلب أحدهما على الآخر، فإن الشبه يكون للغالب، يكون للغالب منهما، إما ماء الرجل أو ماء المرأة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه يعلم بهذه الأمور، لأن من الكتب السابقة ومن العلم الموروث عن الأنبياء السابقين. فلما أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وكان ذلك مطابقا للعلم الذي كان يعلمه، ولهذا قال: لا يعلمها إلا نبي، أسألك عن ثلاثة أشياء لا أعلمها إلا نبي، وعنده خبر وعنده علم بالنبوات السابقة. هذا يعني يقول أعلمه وما أعلمه. اليهود يشهدون بأن عبد الله بن سلام أعلمه وما أعلمه، عنده علم بالكتاب، وهو عنده علم بأخبار الأنبياء بما عنده من العلم بالكتاب. فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم إنه بعد ذلك قال: إن اليهود قوم به، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني عابوني وتكلموا فيه، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فكما في بعض الروايات اختبأ في إحدى الغرف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا اليهود فجاءوا إليه فقال: ما يعني عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: إنه أفضلنا وإنه خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. في بعض الروايات السابقة: إنه سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا كما في بعض الروايات: حاشا أن يسلم، ومعاذ الله أن يسلم. ثم إنه طلب منه أن يخرج عليهم، فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا. فظهر البهت والكذب الذي اتصف به اليهود قبل لحظات، قبل أن يعلموا أنه أسلم، يقولون الحق ويشهدون بالحق ويقول إنه خيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم وأفضلهم وابن أفضلهم. ثم بعد لحظات كان مختبئا أن يسمع كلامهم، فخرج عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: إنه شرنا ومن شرنا، وعابوه وتنقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يعني منهم، يعني وهو أنهم يتكلمون لأنهم قوم كفر.
فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن المطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيها، فقلت: سبحان الله، أيصرف هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد يدوى في السوق لما باعه أحد كما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال: مهلا. وقال سفيان مرة فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج.
هذا الحديث من هال عبد الرحمن بن مطعم يقول انه كان له شريك فباع دراهم نسيئة، يعني باع دراهم بدنانير نسيئة، يعني غائبا، يعني دينا، فعيب عليه ذلك. فقال: إني كنت بعد ذلك وما عابه علي أحد، يعني أن فعلت هذا بالسوق والناس يرون وما أحد أنكر علي. فسأل البراء بن عازب فقال: قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وكنا نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. المقصود أن الدراهم والدنانير الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض فالتفاضل سائر وجائز بينهما، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض بين المتبايعين. عندما تبيع ذهبا بفضة ما يعني الإنسان يأخذ الذهب أو يأخذ الفضة وينتظر أن يأتيه بالذهب بعد مدة، لا، وإنما يدا بيد مناولة، يعني هذا يدفع وهذا يأخذ. أنا قدم عليه الفصل فكنا نتعامل تبيع هذا البيع، فقال عليه السلام ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. يعني لبيع الدراهم لبيع الذهب الفضة ما كان يدا بيد جائز، ولو حصل التفاضل، يعني التفاضل قائم بين الذهب والفضة، ولا يساوى بين الذهب والفضة في الفضوز من هذا اليوم، يعني الذهب أغلى، لكن هناك أمر لا بد منه هو التقابض. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من الاثنين، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لا بد من التساوي فلا يجوز التفاضل، ولا بد من التقابض فلا يجوز النسيئة. وأما إذا اختلف الجنس الذهب مع الفضة فالتساوي فالتقابض جائز، ولكن التقابض لا بد منه. فإذا التقابض لا بد منه بالذهب بالذهب والفضة بالفضة وبالذهب بالفضة أو العكس. أما التقابض فإنه يجوز بين الذهب والفضة، ولا يجوز بين الذهب والذهب، ولا بين الفضة والفضة. ثم قال واسأل جدا أرقم، فإنه كان أكثرنا تجارة، يعني معناه أن يكون عنده علم، لأن من كان صاحب تجارة فهو يتوقف في دينه ويعرف أحكام التجارة والحلال والحرام فيها، يعني معناه أن يستجد عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. والذي يكون أكثر تجارة يكون خبيرا بالأحكام الشرعية المتعلقة في التجارة، لأنه يسأل عن أمور دينه، لأن هذا من اختصاصه وهذا من مهنته، ويسأل عن أحكام مهنته وعن أحكام بضاعته، فيكون على علم بها. ولهذا قال اذهب إلى جد من أرقم فإنه كان أكثر تجارة، يعني عنده علم، ما دام أنه يعني صاحب التجارة صاحب بيع وشراء فإنه عنده علم بالأحكام، لأنه يسأل عن أمور دينه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كل أصحاب عمل من الأعمال يتفقهون في أعمالهم وفي أحكام أعمالهم ويعرفون ما يتعلق بها من الحلال والحرام. ومن أجل هذا قال البراء بن عازب بعد أن أخبره بما كان أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتراط التقابض وأنه لا يصلح أن يكون نسيئة، قال واذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثرنا تجارة، يعني أنا عندي علم، يسأله فإنه يكون عنده علم لأنه كان أكثرنا تجارة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا صار صاحب مهنة صاحب حرفة فيعرف أحكامها الشرعية المتعلقة فيها حتى يكون على وصيرة وحتى يكون على بينة من أحكام دينه ومن العمل، طبقا لما جاء به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا وسأله وأجابه
فسأله فكان أعظم سأله سأله سير المهرقان فقال مثله،
يعني فقال مثله، يعني أنه إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان نسيئة فلا يصلح. معناه أن بيع المثل يعني من جنس الآخر يجوز التفاضل فيه، لكن لا بد من التفاضل.
قال سفيان قد تفارق من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال سفيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي قدم عن المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رحمة راية قاش نسيئة من المنصب أو الحج.
نعم، يعني أنهم يعني يتبايعون يعني نسيئة إلى الموت أو الحج، معنى أنهم يضعون عجلا ينتهي إليه التبايع. ومفهوم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمن هذه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ لي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن كلي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأتصدق بشقره؟ قال فالثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتخطفون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله تخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توفيه مكة. فقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أن تفر ورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرضيته إذا مات في مكة. وهذه الترجمة هي من جملة التراجم المتعلقة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وترجم البخاري رحمه الله بلفظ بعض الحديث دال على ما أراد، وهو المتعلق بالهجرة وهو الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأن تمضي لهم هجرتهم وأن يمضي الله لهم هجرتهم، فلا يتركوا الهجرة ويرجعوا عنها. والشيء الذي تركوه من أجل الله وهي بلادهم وهي بلدهم مكة لا يرجعون إليها رغبة فيها ورغبة عن المدينة التي هاجروا إليها، وإنما تمضي لهم هجرتهم فيتركون الشيء الذي تركوه لله ولا يرجعون فيه. وأضاف إلى ذلك مرضيته من مات بمكة وسعد بن خولة، حيث مات بمكة وهو من المهاجرين. كان الصحابة الكرام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يكرهون أن يموتوا بمكة إذا جاءوا إليها لحج أو عمرة، يكرهون أن يوافيهم من أجل مكة لأنها هي الدار التي تركوها من أجل الله، فهم لا يحبون أن يحصل موتهم في البلد الذي هجروه من أجل الله وتركوه من أجل الله ورغبوا عنه إلى المدينة المباركة التي هاجروا إليه. وهم لم يرغبوا عن مكة رغبة عنها، ولكنهم اضطروا إلى ذلك وتركوها لله عز وجل، وما دام أنها تركت لله فلا يرجع في شيء ترك لله عز وجل. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون الموت لمكة إذا جاءوا لحج أو عمرة أو لغرض من الأغراض، ويحبون أن يموتوا في دار هجرتهم لتمضي لهم هجرتهم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لأصحابه الذين هاجروا بأن يمضي الله لهم هجرتهم وأن لا يرجعوا على أعقابهم، بمعنى أنهم يرجعون في الشيء الذي تركوه لله، فيرجعون إلى مكة ويستوطنونها وقد تركوها لله عز وجل
يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم وألا يرجعوا على أعقابهم، يعني في الشيء الذي تركوه من أجل الله لا يرجعوا فيه، وإنما يسأل الله أن يمضي لهم هجرتهم فيستمرون على الهجرة، ولهذا كانوا يكرهون الموت به. وهذا الحديث قطعة، أو هذه الجملة قطعة من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه لمكة في حجة الوداع، وقد عاده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المرض الذي ألم به وأشفى فيه على الموت، يعني أشرف على الموت، عاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وكان صاحب مال، فاستشار رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله أن يتصدق بشيء كثير من بشيء كثير من ماله، فقال إن يريدني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. ثم قال فقال الثلث، والثلث كثير. وفي بعض الروايات أنه قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه لما أرشده بأن يوصي بالثلث وأن يتصدق به بعد موته وصية، أنه يوصي أن يصرف في أمور مستحبة وأمور مشروعة وفي خصال الخير وخلال الخير، قال عليه الصلاة والسلام معللا لكونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصفه، وإنما يتصدق بالثلث مع أن الثلث كثير. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. علل عليه الصلاة والسلام كونه لا يتصدق بأكثر ماله ولا بنصف ماله وإنما بالثلث فأقل، علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتفقهون الناس، يعني معناه أن الإنسان إذا ترك مالا لورثته يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن الاحتياج إلى الناس فإن هذا خير، والإنسان يؤجر على ما يقصده من الخير وعلى ما يفعله من الخير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء بفتح الهمزة وليس بكسرها، لأنه تعليل لكونه أمره بأن يتصدق بالثلث أقل، والعلة في ذلك الإبقاء للورثة حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم، حتى لا يتكففوا ويتسولوا ويطلبوا من الناس ويسأل الناس مسد فاقتهم، إنك أنتذرهم كأغنياء خير من أنتذرهم عالة، يعني فقراء، العالة هم الفقراء، والعائل الفقير، العائل هو الفقير، إنك أنتذرهم كأغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إنه قال أخلف بعد أصحابي ولست بنافق نفقة تقتربها، ثم قال لست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله، إلا أجرك الله بها، إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل خيرا وأنفق خيرا ولو كانت هذه النفقة واجبة عليه فإنه يؤجر على ذلك، يعني الإنسان إذا أراد الخير وقصد الخير وقصد الكفاف وقصد الاستغناء عن الناس ويرفقه إغناء غيره وإفادة غيره ممن هو قريب منه ومن له صلة به، فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وهذا يشبه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الآخر من سلام الناس عليه صدقة، ثم قال بعد ذلك وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال، لأن يعني الإنسان إذا فعل الأمور التي أباحها الله تعالى له والتي شرع له أن يتعاطاها فإن الله تعالى يأجره على ذلك، وإن كانت المصلحة تعود إليه وإلى زوجته فإن الله تعالى يأجره على ذلك. فهذا الحديث هو قوله إنك لم تنفق، إنك لست بنافق، وفي بعض النسخ بمنفق، وهي أولى أولى من نافق، لست بمنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فيه في امرأتك. ثم قال يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي، وخلفوا بعد أصحابي. قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة، إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني أنك إذا طالت بك الحياة وقمت بأعمال مجيدة وأعمال محمودة وأعمال تبتغي بها وجه الله عز وجل، فإن الله تعالى يزيدك بها رفعة ويزيدك بها درجة. يعني الإنسان كلما زاد من الخير، كلما زاد من الأعمال الصالحة، زاد من الثواب عند الله عز وجل، فترتفع منزلته وترتفع درجته عند الله عز وجل، ترتفع درجته عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني معناه لعلك تعيش ويحصل بسببك أن ينتفع أقوام بك ويتضرر بك أقوام آخرون. قد حصل ذلك، فإن سعدا عاش رضي الله عنه وأرضاه وجاهد في سبيل الله عز وجل وقاد الجيوش وفتح الفتوح واستفاد وانتفع به أناس وهم المسلمون، وتضرر به آخرون وهم الكفار، وانتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون، حيث أبلى بلاء حسنا في الإسلام، قام بأعمال مجيدة في الجهاد في سبيل الله، فإنه تولى قيادة الجيوش في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحصل على يديه خير كثير. تولى بعد ذلك ولاه إمرة الكوفة، ثم عزله عنها لما حصل بينه وبين أهلها خلاف، ولكنه ما عزله من أجل أن عتب عليه بشيء، وإنما أراد تسكين الفتن، وأن الخلاف الذي جرى بينه وبينهم حتى لا يقع هناك أضرار ويقع أمور فيها مضرة، فعزله للمصلحة. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لما جعل الأمر في شورى في ستة، لما طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى وفيهم سعد، وأن الأمير يكون واحد من هؤلاء والخليفة واحد من هؤلاء يختارون، لم ينس له يعني ما فضله ونبله. قال فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فإن كان أميرا أو وزرا بالإمارة فذاك وهو أهل لها، وإلا فليستعين به من استخلف منكم. يعني معناه أنه إن أصابت الإمارة وصار أميرا على المؤمنين فلا، وإلا فإن كان الأمير غيره فإنه يستعين به ويستفيد منه. ثم قال فإني لم أعزله من عجل ولا قيام، فإني لم أعزله يعني من الكوفة من عجل ولا قيام،
وإنما كان عزله رضي الله عنه خوفا من تفاقم الفتن وحصول الأضرار التي تترتب على الشحنة والخلاف الذي يقع بين الأمير والرعية الذين أمر عليه. وإن كان على حق وإن لم يؤاخذ بشيء إلا أنه خوف الفتن الذي تجري بسبب الخلاف والشحناء والنزاع عزله، ولكنه أوصى به عندما جعل الأمر شورى وقال فليستعن به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حصل ذلك وقد انتفع المسلمون بجهوده وجهاده وتضرر الكافرون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يكره أن يموت لمكة، وكان ذلك المرض الذي حصل له لمكة يخشى أن يموت بها لأنه من المهاجرين، والمهاجرون يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه وتركوه من أجل الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن بالله سعد بن قوله يرثي له أم مات بمكة، يعني يرثي له. ومقصود بالرثاء ذكر محاسن النية، ومقصود منه هنا التوجع عليه وأنه حصل له شيء ليس لمحبوب، وإنما المحبوب أن يموت الإنسان في دار هجرته وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه، وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه. وكان يرثي له أن مات في مكة. ولهذا جاء في الحديث الذي قبل هذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة أن يبقوا فيها بعد الحج 3 أيام، رخص لهم أن يبقوا فيها 3 أيام وأن لا يزيدوا على ذلك، يريدوا منهم أن يذهبوا إلى دار هجرتهم وأن يبقوا في دار هجرتهم. وقال أحمد بن يوسف موسى عن رواية الفقهاء رواية كثيرين انتظر ورثتك، وبعض الرواة يرويه ذريتك، ورواية ورثتك أولى لأن رواتها أكثر ولأنها أوضح في المعنى، لأن الذرية خاصة بالأولاد، وأما الورثة فيدخل الوالدة تدخل الأم والأب. والإنسان يعني كونه يذر ورثته يعني سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، كونه يذرهم أغنياء خير من يذرهم عادة يتكفرون الناس. فالرواية التي فيها ذكر الورثة أوضح من الرواية التي فيها ذكر الذرية، لأن الذرية مقصورة على الفروع، وأما الورثة فيدخل فيها الفروع والأصول، يدخل فيها الأصول اللي هم الأبوان، ويدخل فيها الفروع الذين هم الذرية، ويدخل فيها الحواشي الذين هم الإخوة ونحوهم.
باب كيف عاح النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف عاح النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة عاح النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وبر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي من عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال لما شقت فيها؟ فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
وهذه الترجمة وهي كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لما قدموا إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل اثنين يطلق عليهما أخوين، ذلك ليحصل بينهما التعاون والتناصر والمساعدة، ولتحصل الألفة والمودة وتذهب الوحشة التي حصلت لهم بسبب مفارقتهم لديارهم وأهليهم وأموالهم. فهذه فوائد هذه المؤاخاة، كون الإنسان يؤاخى بينه وبين شخص آخر يكون بينه وبينه التعاون، يكون ذلك فيه المودة والمناصرة والمعاونة، بل كانوا يتوارثون في أول الأمر بهذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك نسخ أن الميراث إنما يكون للأقارب، وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، دون من كان هناك مؤاخاة بينهم، فقد كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة أنها تصل لحد التوارث، ولكن نسخ ذلك في آخر الأمر، فصار الميراث خاصا بالقرابة، خاصا بالقرابة من النسب، وكذلك من المصاهرة، وكذلك من الولاء. والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين جماعة من أصحابه، وقد ذكر البخاري في هذا الباب عدد من الصحابة الذين حصلت المؤاخاة بينهم، حصلت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، حصلت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع كثير المال، وكان عنده عدد من الزوجات، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، بمعناه عرض عليه أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأن يعطيه نصف ماله الذي بحوزته، وكان من أكثر الأنصار مالا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من محبة الذين هاجروا إليهم ومواساتهم وإيثارهم، كما أثنى الله عليه في ذلك في كتاب العزيز، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سبيل حادث مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معاون المهاجرين أفضل من الأنصار، ومع ذلك لا يقع في نفوسهم عليهم شيء من هذه الميزة التي ميزهم الله عليها، أيام الأمة ميزهم الله بها، فكانوا يواسونهم إلى هذا الحد الذي فعله سعد بن الربيع مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. ثم المهاجرون من جهتهم أيضا هم أهل شهامة وأهل مروءة، وما أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم، فمن كان منهم يجيد البيع والشراء ذهب لسوق البيع والشراء، ومن كان يريد يجيد الحرافة والزرع أخذ من الأنصار يعني حوائطهم على أن يقوم بالعمل فيها بجزء من الثمرة، جزء من مصفيج الثمرة يعني مساقات أو مزارعة. فكان الأنصار من قبلهم أهل كرم وأهل إيثار، والمهاجرون أيضا من قبلهم، يعني ما أرادوا أن يكونوا عالة وأن يأخذوا من إخوانهم الأنصار أموالهم، وإنما أرادوا أن يشاركوهم في العمل ويكون لهؤلاء نصيب من الأعمال، نصيب في مقابل أعمالهم، وهؤلاء نصيب من أجل حروجهم ومن أجل حوائطهم ودمارهم. أما من كان يريد يجيد البيع والشراء عبد الرحمن بن عوف فإنه قال دلوني على السوق، دلوني على السوق فدلوه عليه. لما عرض عليه لأن يناصبه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاه بالبركة في أهل ومالك، وأنه لا يريد أن يشاركه في ماله وأهله، وإنما طلب الدلالة على السوق فدلوه على السوق وراح يبيع ويشتري حتى ربح ثمنا وأقطا. ثم بعد ذلك بعد فترة وجيزة رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أثر مفرة وهو طيب يكون عند الزواج ويكون يتطيب به الرجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كيف لو تزوج امرأة من الأنصار، يعني معناه باع واشترى وربح وحصل شيئا تزوج به. وقال إنه تزوج فقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، أرشده إلى اتخاذ الوليمة وإلى فعل الوليمة، لأنه حديث عظم حديث عهد لعرس وزواج، لو قال تزوج امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة. هذا الحديث وغيره من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب يدل على المؤاخاة التي جرت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يقود بها التوارث، وأن ذلك نسخ، وأن في هذه المؤاخاة فوائد ومصالح تحصل فيها الإحسان والمودة والإكرام، وكذلك زوال الوحشة عن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم ومن أهليهم وأموالهم، وأنهم انتقلوا إلى أهل وانتقلوا إلى بلد وإلى أهل أرادوا أن يناصفوهم أموالهم وأهليهم.
باب. وقال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أنه قال أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائل عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني به جبريل آنذا قال ابن سلام لا تعدوا اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشره من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فالزيادة تجد الحوش، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بغ فاسألهم عني قبل أن يعلموا بالإسلام. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله.
وهذه الترجمة وهي وهذا الباب وهو باب بدون ترجمة من كتابه في هذا المكان عقب باب كيف عاش رسول الله على كتاب بين أصحابه. والمعروف أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط الباب الذي قبله وهو منه بمثابة الفصل. وهذا الباب لا ارتباط له بالباب الذي قبله، لأن يعني الباب الذي قبله بالمؤاخاة، وأما هذا الباب فهو بعبد الله بن سلام وإسلامه وما جرى عند إسلامه من اليهود وتناقضهم، وأنهم قبل لحظات كانوا يثنون عليه وبعد ذلك لما أسلم كانوا يسبونه ويتنقصونه، فهو لا علاقة له في الباب الذي قبله، وعلاقته بالباب الذي بعده وهو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو إتيان اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام له علاقة بذلك من قبله. يقول الحافظ بن حجر ولعله كان بعده، ولعل هذا الباب محله بعد الباب الذي بعده، وفيكون مطابقا لقاعدة البخاري، وهو أنه يعني يأتي بالباب بدون ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه جزء منه، وهو هنا لا علاقة له بالباب الذي قبله، وإنما علاقته بالباب الذي بعده. فيقول ابن حجر لعله كان بعده، وأنه قدم، وأنه مقدم عن تأخير، لأن الطريقة التي نشأ عليها البخاري حيث يذكر الباب الذي ترجم أن يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. فإذا كان هذا الباب بعد الباب الذي يأتي بعد هذا هو باب الإسلام اليهود رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله على قاعدته المعروفة. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة سمع به عبد الله بن سلام، وهو من اليهود من بني إسرائيل من بني قينقاع، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. وسبق أن مر في الأبواب التي مرت قريبا أنه كان يفرق في بعض المساتين، فلما سمع خبر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا، والمكسل الذي يفرغ به بيده لم يتمالك، حيث سمع ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء وترك العمل الذي كان يعمل، وهو كان يخرف النخل ويخرف الثمار، فجاء والوعاء أو المكسل الذي يخرف به بيده فجاء وأسلم. وفي هذا الحديث أنه قبل أن يسلم سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أشياء، قال أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخل الجنة؟ وما و و وكيف أن يكون الشبه؟ كيف ينزع الرجل إلى أبيه أو أمه؟
ما
بل الرجل ينزع إلى أبيه أو أمه، يعني يكون شبهه بأبيه أو شبهه بأمه. سأله عن هذا الثلاثة الأمور، فأخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحت الناس من مشرق إلى مغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت، والزيادة هي القطعة المتصلة بالكبد، فهذا أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وأما كون الرجل ينزع إلى أبيه أو إلى أمه بالشبه، فالرسول عليه السلام قال إن ما الرجل إذا على نزع إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة نزع إلى أمه، نزع إلى أمه. إن الشبه يعني إذا غلب أحد الماءين الآخر وصار الآخر يعني مغمورا فيه، غلب أحدهما على الآخر، فإن الشبه يكون للغالب، يكون للغالب منهما، إما يعني ماء الرجل أو ماء المرأة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه يعلم بهذه الأمور، يعني من الكتب السابقة ومن العلم الموروث عن الأنبياء السابقين. فلما أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وكان ذلك مطابقا للعلم الذي كان يعلمه، ولهذا قال: لا يعلمها إلا نبي، أسألك عن ذلك أشياء لا أعلمها إلا نبي. وعنده خبر وعنده علم بالنبوات السابقة، هذا يعني يقول أعلمهم وما أعلمهم. اليهود يشهدون بأن عبد الله بن سلام أعلمهم وما أعلمهم، عنده علم في الكتاب، وهو عنده علم بأخبار الأنبياء بما عنده من العلم بالكتاب، فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم إنه بعد ذلك قال: إن اليهود قوم به، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني عابوني وتكلموا فيي، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فكما في بعض الروايات اختبأ في إحدى الغرف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا اليهود فجاءوا إليه فقال: ما يعني عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: إنه أفضلنا وإنه خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. في بعض الروايات السابقة: إنه سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا كما في بعض الروايات: حاشا أن يسلم، ومعاذ الله أن يسلم. ثم إنه طلب منه أن يخرج عليهم، فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: إنه شرنا وابن شرنا. فظهر البهت والكذب الذي اتصف به اليهود قبل لحظات، قبل أن يعلموا أنه أسلم يقولون الحق ويشهدون بالحق ويقول أنه خيرهم وابن خيرهم وأعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم وأفضلهم وابن أفضلهم. ثم بعد لحظات كان مختبئا يسمع كلامهم، فخرج عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وقالوا: إنه شرنا ومن شرنا، وعابوه وتنقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف، يعني منهم، يعني وهو أنهم يتكلمون لأنهم قوم به.
فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهار عبد الرحمن بن المطعم قال أنه سمع أبا المنهار عبد الرحمن بن المطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيها، فقلت: سبحان الله، أيصرف هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق لما باعه أحد كما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. وألقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مهلا. وقال سفيان مرة فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج.
هذا الحديث
قبل
من هال عبد الرحمن بن مطعم يقول إنه كان له شريك فباع دراهم نسيئة، يعني باع دراهم بدنانير نسيئة، يعني غائبا، يعني دينا، فعيب عليه ذلك. فقال: إني كنت بعد ذلك وما عابه علي أحد، إني كنت فعلت ذلك وما عابه علي أحد، يعني أن فعلت هذا بالسوق والناس يرون وما أحد أنكر علي. فسأل البراء بن عازب فقال: قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وكنا نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. المقصود أن الدراهم والدنانير الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض فالتفاضل سائغ وجائز بينهما، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض بين المتبايعين. عندما تبيع ذهبا بفضة ما يعني الإنسان يأخذ الذهب أو يأخذ الفضة وينتظر أن يأتيه بالذهب بعد مدة، لا، وإنما يدا بيد مناولة، يعني هذا يدفع وهذا يأخذ. على قدم علينا الفرسان فكنا نتعامل تبايع هذا البيع، فقال عليه السلام: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئا فلا يصلح. يعني لبيعة الدراهم بسيئة لبيعة الدراهم بسيئة الفضة ما كان يدا بيد جائز. ولا حصل التفاضل لأن يعني التفاضل قائم بين الذهب والفضة ولا يساوى بين الذهب والفضة في قدوز هذا بأمنا يعني الذهب أغلى. لكن هناك أمر لا بد منه هو التقابض. أما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من الاثنين، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. لا بد من التساوي فلا يجوز التفاضل، ولا بد من التقابض فلا يجوز النسيئة. وأما إذا اختلف الجنس الذهب مع الفضة فالتساوي فالتقابض جائز، ولكن التقابض لا بد منه. فإذا التقابض لا بد منه بالذهب بالذهب والفضة بالفضة وبالذهب بالفضة أو العكس. أما التفاضل فإنه يجوز بين الذهب والفضة ولا يجوز بين الذهب والذهب ولا بين الفضة والفضة. ثم قال واسأل زيدا بن أرقم فإنه كان أكثرنا تجارة. معناه يكون عنده علم، لأن من كان صاحب تجارة هو يتلقى في دينه ويعرف أحكام التجارة والحلال والحرام فيها. يعني معناه أنك تجد عنده علم لأنه كان أكثر تجارة. والذي يكون أكثر تجارة يكون خبيرا بالأحكام الشرعية المتعلقة في التجارة، لأنه يسأل عن أمور دينه، لأن هذا من اختصاصه وهذا من مهنته، ويسأل عن أحكام مهنته وعن أحكام بضاعته فيكون على علم بها. ولهذا قال اذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثر تجارة، يعني عنده علم. ما دام أنه يعني صاحب التجارة صاحب بيع وشراء فإنه عنده علم بالأحكام لأنه يسأل عن أمور الدين. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل أصحاب عمل من الأعمال يتفقهون في أعمالهم وفي أحكام أعمالهم ويعرفون ما يتعلق بها من الحلال والحرام. ومن أجل هذا قال البراء بن عازب بعد أن أخبره بما كان أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتراط التقابض وأنه لا يصلح أن يكون نسيئة، قال واذهب إلى زيد بن أرقم فإنه كان أكثر من تجارة. يعني أنا عندي علم، يسأله فإنه يكون عنده علم لأنه كان أكثر من تجارة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا صار صاحب مهنة صاحب حرفة فيعرف أحكامها الشرعية المتعلقة فيها حتى يكون على وصيرة وحتى يكون على بينة من أحكام دينه ومن العمل طبقا لما جاء فيه سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذهب وسأله وأجابه فقال مثله، يعني أنه إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان نسيئة فلا يصلح. معناه أن بيع المثل يعني من جنس الآخر يجوز التفاضل فيه لكن لا بد من التفاضل.
قال شفيان
فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي قدم عن المنصب
أو الحج.
نعم، يعني أنهم يعني يتبايعون يعني نسيئة إلى المنصب أو الحج، معناه أنهم يضعون عجلا ينتهي إليه التبايع. والمقصود من ذلك أن من قال